بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم في الكبائر الكبيرة 22 بعد 100، الحسد، وهذا داء عضال وداء قاتل، وهو ينبئ عن الحقد والكراهية للمحسود. قال ابن القيم في السنن أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا الحديث لا يثبت، ضعيف. والحسد هو داء الأمم كما جاء في الحديث، وإن كان به كلام لكنه ثبت من طريق أخرى سيأتي ذكره إن شاء الله. وفي عصرنا الحاضر ابتلي كثير من الناس بالحسد، وربما أصاب الناس الغل في صدورهم بسبب الحسد. يحسدك على شيء أعطاك الله، والحسد عرفه العلماء بتعاريف. قال الجرجاني في التعريفات: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، يتمنى أن تزول النعمة إليه. وقال المناوي في التوقيف: الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها. ويقال ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد. زاد الراغب في المفردات: وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. فالحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء تمنى أن تزول إليه ترجع إلى الحاسد، أو تزول عنه بالكلية، وسواء سعى في ذلك أي لإذهاب عنه تلك النعمة أم لم يسعى. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: وحقيقة الحسد ما هي حقيقته؟ قال: شدة الأسى على الخيرات. وحقيقة الحسد شدة الأسى أي الحزن على الخيرات تكون للناس الأفاضل، انتهى. فائدة: قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: واعلم أن دواعي الحسد ثلاثة، واعلم أن دواعي الحسد ثلاثة. أحدهما، يعني ما الداعي للحسد؟ ما الذي يحملك على الحسد؟ أحدهما بغض المحسود، بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر فيثير حسدا قد خامر بعضا. وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس، هذا أضر أنواع التي تدعو إلى الحسد، بغض المحسود. والثاني أن يظهر، والثاني أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. يعني المرتبة الثانية أو الداعي الثاني للحسد أن تظهر نعمة وفضل للمحسود والحاسد يعجز عن تحصيلها. فيكره أن يكون أرفع منه ويتقدم عليه بالنعمة فيحسده. والثالث أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه فيمنع منها يعني النعمة هذه ليست إليه فيمنع منها ولا بيده فيدفع عنها، لأنها مواهب قد منحها الله من شاء، فيسخط على الله عز وجل في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعم الله عز وجل عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. أي الثالثة الدافع له الحسد أن هذه النعمة التي على المحسود يعني سبب حسده فيها البخل والشح، فلو كانت النعمة بيده ما أعطاها. فالأمر الأول بغض المحسود، والأمر الثاني كراهية أن يتقدم عليه أو يفوز عليه، والثالثة أن يكون الرجل الحاسد شحيح بخيل وليس بيده شيء من تلك النعمة فيحسن ذلك الرجل. فائدة ثانية، قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: والحاسد قد يبوء بأربع مذام، والحاسد قد يبوء بأربع مذام، إحداهن حسرات الحسد، وسقام الحسد، إلى آخر كلامه. يعني الأول حسرات في قلبه ومرض، حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء. قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. والثانية انخفاض المنزلة وانحطاط الرتبة، وانحطاط الرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. يعني الحاسد يعني يبتلى بالضعة والنزول وعدم ثقة الناس فيه. والثالثة مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا. والرابعة إسخاط الله تعالى في معارضته، يعني اعتراض على نعمة الله التي أعطاها، إسخاط الله تعالى في معارضته، واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. يعني لا يرى الحاسد يتهم الله عز وجل وإن لم يصرح أنه ليس بعادل. ولا يرى أن هذا الإنسان الذي عنده المال المحسود عليه أنه أهل للعطاء. وقد وردت أدلة في القرآن فيها ذكر الحسد في ثلاث آيات أو في أربع آيات. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسنا من عند أنفسهم. فنأخذ من هذه الآية أن الحسد طريقة يهودية نصرانية، طريقة يهودية نصرانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على الضم والتأمين أو قول آمين. وأيضا قول الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية. والآية الثالثة قول الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. هذا هو الشاهد، سيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهذه نزلت في المنافقين. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وكفى به خطلا أن الله عز وجل أمر نبيه أن يستعيد من شر حاسد إذا حسد. ومن الأدلة في السنة حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدامروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث رواه مسلم. وعن ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. قال النووي في مسلم في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي أي الحسد المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. فإذا كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين، إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. فقوله في الحديث لا حسد أي لا غبطة. والفرق بين الغبطة والحسد أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة تمني أن يكون له مثل تلك النعمة مع بقائها على الأول. فالفرق بينهما أن الحاسد يتمنى زوال النعمة، والغبطة أنه لا يتمنى ذلك، يريد مثلها وتكون النعمة عليه وعلى صاحبه. و ومن الأدلة أيضا حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين متفق عليه، وحديث عبد الله بن عمرو في مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم. ومن الأدلة حديث أبي هريرة عند ابن حبان حسنه الألباني لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في قلب المؤمن في جوف الإيمان والحسد. ومنها حديث ضمر بن ثعلبة رواه الطبراني وفي الصحيحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. ومنها حديث أبي هريرة عند الحاكم في المستدرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. أخيرا حديث عبد الله بن عمر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال والتقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غن ولا حسد. رواه ابن ماجه وفي الصحيح الألباني رحمه الله. وبقي الدرس الأخير من هذا الكتاب كتاب الكبائر، نمر عليه سريعا. الكبيرة 23 بعد 100 المرور بين يدي المصلي. قال ابن القيم المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال فاعله، ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه 40 عاما خيرا له من مروره بين يديه كما في مسند البزار. والله أعلم. أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله إلى حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أي الراوي لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يعتبر أمر عظيم أن يقف 40 يوما وهو واقف ولا يمر بين يدي المصلي. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثكم ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا يعني أراد ما وجد طريق إلا بين يدي المصلي دفعه فلم يجد طريق إلا أمام أبي سعيد فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد أي تكلم على أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان إلى أمير المؤمنين مروان بن الحكم فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك يا يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه. قال النووي قوله فإنما هو شيطان قال القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين والله أعلم. وأيضا ورد حديث ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم. وفي الحديث الأول حديث أبي جهيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له قال النووي معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك وقد عده العلماء من الكبائر كما قال ابن حجر في كتابه الزواجر على الكبائر الكبيرة 84 المرور بين يدي المصلي إذا صلى لسترة بشرطها يعني متى يكون المرور كبيرة إذا جعل الإنسان له سترة وجاء الرجل يقطع بين يدي المصلي أما إذا لم يتخذ سترة ولم ير بين يديه مر بعيدا عنه أو بمتناول اليد فإنه لا يتقدم في مصلاه ثم يدفعه من بعيد. قال رحمه الله تنبيه عد هذا كبيرة عد هذا كبيرة هو ما وقع لبعض أئمتنا وكأنه أخذه من نحو ما ذكرته من هذه الأحاديث فإن فيها وعيدا شديدا كما لا يخفى واستفيد منها أن شرط التحريم أن يصلي إلى ساتر وهو عندنا جدار أو عمود أو نحو عصا يغرزها أو متاع يجمعه فإن عجز بسط مصلى فإن عجز خط خطا طويلا طولا عن يمينه أو يساره وهذا الخط جاء في حديث لكنه ضعيف لا جاء في خط لكنه يعني المراد به أن يخط كما خط النبي، فمن وافق أو خطه أو خط النبي فذاك. أما جعلوا الخط سترة فينظر فيه. قال: فإن عجز خط خطا طولا عن يمينه أو يساره، ويشترط قربه منه بأن لا يكون بين عقبه وبينه أكثر من 3 أذرع، وأن يكون وصول أحد 3 الأول 2/3 ذراع فأكثر، وأن لا يقف بطريق كالمطاف وقت طواف أحد به، وأن لا يكون بين يديه فرجة في صف وإن بعد عنه. فإن انتفى شرط مما ذكر لم يحرم المرور بين يديه، بل يكره، وقيل يحرم في محل سجوده، وعليه جماعة من أئمتنا. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من هذا الدرس، درس الكبائر. قلنا تم ما أردته من الشرح والتعليق، والله أسهل قبول العمل والنفع في الدنيا والآخرة، وهو حسبي ونعم الوكيل. في ليلة الأربعاء الأول من شهر ربيع الأول لعام 1446 للهجرة.